ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستهل هذا اللقاء المبارك ونستفتح بشرح كتاب العلامة العثيمين المسمى بالقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ونبدأ في القراءة في الكتاب وذكر تقديم لسماحة الشيخ المبارك عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله. يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الأسماء والصفات، وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وسمعته من أوله إلى آخره. هذا كلام الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. يقول: وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها، وأنها هاء الضمير عائدة على ماذا؟ على المعية، وأنها حق على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالمخلوقين، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه، وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته بهم وسمعه لأقوالهم وحركاتهم وبصره بأحوالهم وضمائرهم، وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين، ونصره لهم وتوفيقه لهم، إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه، كما اشتمل فعل. أين الفاعل؟ الكتاب. أحسنتم، الكتاب. كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه مقدمة للشيخ ابن باز عليه رحمة الله. وكما تعلمون إخواني، ولا يخفى على أحد، أن هؤلاء القوم الشيخ ابن باز وأدرى به من أهل العلم الثقات، أحيا الله عز وجل بهم مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي كل شيء، فجزاهم الله خيرا عن الإسلام وعن المسلمين. نبدأ في المقدمة التي كتبها الشيخ بنفسه، أي محمد بن صالح العثيمين. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. كما تعلمون في حديث جبريل، لما سأل جبريل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله. قلنا: الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. فلن يستقيم للمسلم إيمان بربه عز وجل إلا إذا تحققت فيه هذه الأنواع الثلاثة: الإيمان بربوبية المولى عز وجل وهي إفراده بالخلق والملك والتدبير، والإيمان بالألوهية سبحانه وتعالى أي إفراده بكل أنواع العبادة لا يشاركه في أي عبادة أحد غيره. النوع الثالث الإيمان بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته الواردة كما سوف يأتي تفصيله. يقول: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قلنا: ما الدليل على هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد من كتاب الله عز وجل؟ هل من مجيب؟ ما الدليل على هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد من كتاب الله عز وجل؟ فضل. الاستقراء وجمع النصوص. هل إجابة غير هذه؟ أحسن الله إليك، ولكن الإجابة ناقصة. ينبغي أن تقول: الدليل قال الله عز وجل. فالاستدلال بما لم يعلم قائله يجوز أم لا يجوز؟ فأخونا قال: رب السماوات والأرض ومن بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمي. كلام من هذا؟ لم تصر علم. يبقى الدليل على أنواع التوحيد الثلاثة، انتبهوا بارك الله فيكم، قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، ده الربوبية، الملك والخلق والتدبير، فاعبده واصطبر لعبادته إفراده بكل أنواع العبادة هل تعلم له سمية الأسماء والصفات. يقول: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. انتبهوا إخواني في كلام الشيخ، يقول: ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. يبقى أصبح الله عز وجل خلقنا لعبادته وأمرنا به، وينبغي علينا أن نعبده على الوجه الأكمل. لن يتمكن الإنسان من هذا إلا إذا كان على علم بأسماء الله تعالى وصفاته. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. اكتب في الهامش: اشتمل هذا النص اللي هو ولله الأسماء الحسنى على خبر وأمر. اشتمل هذا النص على خبر وأمر. أما عن الخبر فهو أن الله عز وجل أخبرنا أن له أسماء وأنها حسن، وأما عن الأمر فإنه أمرنا أن ندعوه بها، أمرنا أن ندعوه بها. اشتملت الآية على خبر وأمر. الخبر أن الله عز وجل أخبرنا أن له أسماء حسنى، والأمر أنه أمرنا أن نعبده به، أن ندعوه به. طيب أسأل: من لوازم الخبر التصديق، يبقى لابد أن أصدق أن لله عز وجل أسماء حسنى لازم. وقلنا أن باب التصديق في الأخبار لابد أن يكون عند الشخص 100%، أي إلى درجة اليقين. أما إن صدق وعنده شيء من الشك لا يثبت له الإيمان، وانتبهوا لهذا جيدا. فباب الأخبار يلزمه التصديق. أما باب الأوامر اللي هي افعل أو لا تفعل، فالإنسان فيها على حسب الاستطاعة، وهي التي قال فيها ربنا عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما في باب الأخبار فلزاما التصديق على سبيل الحتم واليقين والجزم. يقول الشيخ: فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا. هنا شرح الشيخ معنى دعاء المسألة ودعاء العبادة، فقال: فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ولكن هنا ينبغي حينما تأتي باسم من أسماء الله عز وجل تقدمه بين يدي مطلوبك في دعاء المسألة لابد أن يكون الاسم ثابت وتقدمه وتسبقه بلفظ النداء أو أداة النداء. طيب، ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه بالسر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. طيب، تكليف على سبيل الرجاء مني إليك. الشيخ هنا ذكر دعاء المسألة وأتى به بثلاثة أمثلة: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني. المطلوب منك أن تأتي بأكثر من مثال معي يا أخوانا كده: يا رزاق ارزقني، يا كريم اكرمني، وهكذا بقدر استطاعتك. ودائما يا أخوانا لكي نستفيد بكلام السلف وبكلام أهل العلم خاصة في مثل هذه الكتب التي تشتمل على قواعد، حينما يأتي المصنف بقاعدة ويذكر عليها مثال أو أكثر، هذا بيذكر على سبيل المثال. إحنا بقى كطلبة علم إن صح التعبير ينبغي أن نكثر من الأمثلة حتى ترسخ القاعدة في قلوبنا. كذلك دعاء العباد أن تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه بالسر لأنه اللطيف الخبير، وترحم الخلق لأنه الرحيم، وترؤف بالناس لأنه الرؤوف، إلى غير ذلك من الأمثلة. يقول: ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه، ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل منزلته هذه. منزلته هاء الضمير عائدة على ماذا؟ على باب الأسماء والصفات. انتبهوا، على باب الأسماء والصفات. ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق طارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب طارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. اكتب في الهامش: وانقسم كلام الناس في الأسماء والصفات إلى قسمين: كلام بالحق وهو مذهب السلف، وكلام بالباطل وهو مذهب غيرهم. وانقسم الكلام بالباطل إلى قسمين: الأول ناشئ عن جهل، والثاني ناشئ عن تعصب. يبقى الكلام بالجهل مصدره أو ينقسم إلى قسمين كما تحب: جهل وتعصب. وكما تعلمون أن الجهل قبيح وخصلة ذميمة، وحرم علينا ربنا عز وجل أن نتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، فقال عز من قائل: ولا تقف ما ليس لك به علم. وإذا تكلم الإنسان بما ليس له علم في كتاب الله فقد استجاب للشيطان، قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيضا التعصب للشخوص محرم في دين الله عز وجل، فأهل السنة والجماعة لا يثبتون العصمة لمخلوق إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يخفى. وقلنا أن إثبات العصمة للغير عبارة عن نوعين: إما أن يثبتها بلسان المقال فيقول فلان معصوم، وإما أن يثبتها بلسان الحال. ومعنى كلمة بلسان الحال أن يتمثل ويلتزم بكل أقوال الغير وإن كانت مخالفة للدليل. انتبهوا بارك الله فيكم. يبقى التعصب ذات العصمة للغير تكون بحالتين: أن تكون بلسان المقال، يعني يصرح ويقول الإمام فلان معصوم، كما قال الروافض أن عندهم 12 إماما أثبتوا لهم العصمة. الحالة الثانية وهي الأخطر لأنها تخفى على الكثير، أن يثبت العصمة للغير بلسان المقال. وماذا نعني بلسان الحال؟ وماذا نعني بلسان الحال؟ الجواب: أن يتبع كل أقوال الغير وإن كانت مخالفة للدليل. فكل من اتبع أقوال الغير وكلامه والتزم به مع علمه أنها مخالفة للدليل فقد أثبت له العصمة وخالف منهج السلف الصالح ولحق بمذهب أهل البدعة والضلالة. وقلنا ونكرر وهذا إن شاء الله هو الحق، من خالف أهل السنة والجماعة ولو في أصل واحد من أصولهم فقد لحق بأهل البدعة والضلالة، فالقسمة اثنان لا ثالث لهما، إما أهل السنة والجماعة وإما أهل البدعة والضلالة. يقول الشيخ: وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. بدأ الشيخ عليه رحمة الله بذكر قواعد في أسماء الله تعالى. بدأ الشيخ في ذكر قواعد في أسماء الله تعالى ابتداء: ما المعني بالاسم، أو ما معنى الاسم؟ اكتب ونعني بتعريف الاسم هنا أي أسماء المولى عز وجل، ما دل على الذات والوصف معا. الاسم ما دل على الذات والوصف معا. فيشترط فيه الدلالة على الذات أو العالمية على الذات، وكذلك يشتمل الوصف، وكذلك يشتمل الوصف. يبقى ما دل على الذات والوصف معا فيشترط فيه الدلالة على الذات أو العالمية على الذات، وكذلك الوصف. وجميع أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، وجميع أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. والعلمية بها، والعلمية لا تنافي الوصفية، لا تنافي الوصفية بخلاف أسماء العباد، بخلاف أسماء العباد. فقد يسمى الإنسان كريما وهو بخيل، أو سعيدا وهو شقي، انتبهوا إخواني، وهذه قاعدة ستأتي بالتفصيل إن شاء الله. يبقى الأسماء اللي هي تدل على الذات اللي هي الأعلام عبارة عن ألفاظ، وكما تعلمون أن لغة العربي ألفاظها لها معان، فأسماء ربنا عز وجل دلت على الذات اللي هي العالمية، وفي نفس الوقت دلت على الوصف بخلاف أسماء المخلوقين. فأسماء المخلوقين عبارة عن أعلام على الذات حتى نستطيع أن نميز الذوات، فسمينا هذا محمد وهذا عليا وهذا سعيدا حتى نستطيع أن نميز بين هذه الذات وتلك الذات. وكلما كثر الاسم كان الأمر ضيقا، فنقول محمد ابن سعيد ابن علي الفلان، فكثرت هذه الأسماء على الشخص بتقيدهم ولا ينصرف إلى غيره. ولكن كون أن أسماء البشر تحتوي على معان وأوصاف، وهذه المعاني والأوصاف تنطبق على الذات التي سميناها بهذا الاسم، هذا ليس في البشر، قد يكون، أما في الخالق عز وجل فهو لا بد أن يكون. فحينما يسمى ربنا عز وجل أو يسمى نفسه باسم، هذا الاسم يعتبر علم على الذات، وفي نفس الوقت وصف يشتق منه الوصف من هذا الاسم. طيب، القاعدة الأولى التي ذكرها الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، وبالمناسبة ونحن في البداية أرجو وآمل أن تحفظ القواعد عن ظهر قلب، لأن المسألة سهلة وبسيطة، هما سبع قواعد في الأسماء ومثلها في الصفات، وبعد ذلك قواعد في دلالات الأسماء وفي كيفية التعرف على الصفات، وبهذا ينتهي الكتاب. وبعض الشبهات أمر سهل ميسور، ولكن إن شاء الله عز وجل ونأمل من الله سبحانه وتعالى العون والستر إن انتهينا منه، قضية الأسماء والصفات عندك ستكون منتهية خلاص، قفلنا بابها لا يفتح إلا للمراجعة. أول قاعدة، قال الشيخ: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغ في الحسن غايته. الدليل قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. طبعا الكتاب موجود، أعيد القراءة: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، أي الدليل على القاعدة، وذلك أنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. هذه القاعدة إخواني اكتب، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في منهاج السنة النبوية، وذكرها الإمام ابن القيم في زاد المعاد وفي بدائع الفوائد، دي مصدر القاعدة من كتب السلف، ذكرها شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية وابن القيم في زاد المعاد وفي بدائع الفوائد. كما تعلمون ولا يخفى ان الالفاظ لها معاني، مظبوط؟ خليكم معايا مشايخ، الالفاظ لها ايه؟ لها معاني، وكل لفظ يدل على معنى، مظبوط؟ باستقراء لغه العرب وجدوا ان معاني الالفاظ أو الألفاظ باعتبار ما دلت عليه من معنى أو أكثر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الألفاظ باعتبار ما دلت عليه من معنى أو أكثر تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وإياك أن تنسى أي تقسيمة تسمعها من أحد أو تقرأها في كتاب، لا بد أن يكون لها اعتبار، وإذا كان التقسيم بغير اعتبار فلا يلتفت إليه. فسنقسم الألفاظ باعتبار ما دلت عليه من معان أو أكثر إلى ثلاثة أقسام: لفظ يدل على معنى واحد فقط، لفظ يدل على إيه؟ معنى واحد فقط. إيه معنى الكلام ده؟ يعني أتينا باللفظ وفتحنا قواميس العرب فوجدنا أن هذا اللفظ له معنى واحد فقط، ملوش معنى تاني في كل قواميس العرب، معي يا أخوانا؟ هذا اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فقط سنسميه النص. سنسميه إيه؟ ها؟ النص. يبقى مسأل وقول: ما المراد بالنص؟ تقول: هو اللفظ الذي لا يدل إلا على معنى واحدا فقط. واضحة؟ طيب، ما الواجب علينا تجاه الألفاظ التي ليس لها إلا معنى واحد؟ الجواب: يجب علينا العمل به، العمل به، ولا يحل لنا تركه إلا عند وجود الناسخ. يجب علينا العمل به ولا يحل لنا تركه إلا عند وجود الناسخ. ده كلام ده فين؟ ها؟ في النص، في النص اللي هو اللفظ اللي له ايه؟ معنى واحد. مثال ذلك قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. نصف، النون والصاد والفاء، ده لفظ له كم معنى؟ ما فيش غير معنى واحد في كل قواميس العربية، النص هو النص، ومن أجل هذا يقول العلماء والأعداد قاطعة الدلالة، والأعداد قاطعة الدلالة. ومن أجل ذلك قل أن تجد اختلاف بين الفقهاء في مباحث المواريث، قل إلا النص السدس الثمن التلتين الربع كلمة ورد غطا. يبقى دول النوع الأول منينها؟ من الألفاظ. لفظ له كم معنى؟ هنسميه إيه؟ النص. حكم العمل به إيه؟ الوجوب. متى يترك؟ عند وجود النسخ. مثاله النص والأعداد إيه؟ على وجه العموم. النوع الثاني من الألفاظ لفظ له معنيين أو أكثر، لفظ له معنيان أو أكثر، وأحد المعنيين أرجح من الباقي، وأحد المعنيين أرجح من الباقي. يبقى اللفظ ده له كم معنى؟ اثنين أو أكثر من اثنين، يكون ثلاثة أربعة خمسة، ولكن هنا إيه؟ أحد المعاني أرجح من الآخر أو من الباقي. هذا المعنى الراجح سنسميه الظاهر، سنسميه الايه؟ الظاهر. والمعنى المرجوح سنسميه المؤول، والمعنى المرجوح سنسميه. يبقى المعنى الراجح هنسميه الايه؟ الظاهر، والمعنى المرجوح هنسميه الايه؟ المؤول. المؤول. طيب ما المراد بقولنا المعنى الراجح او الظاهر؟ الجواب هو الذي يتخيل الذهن معناه عند سماع اللفظ، هو الذي يتخيل الذهن معناه عند سماع اللفظ. يعني بمجرد ان تسمع اللفظ يتخيل الذهن الايه؟ المسمى او المعنى المراد عليه. هذا بنسميه الايه؟ الراجح، او بنسميه الايه؟ الظاهر. طيب ما الواجب علينا تجاه هذا الالفاظ اللي هي لها اكثر من معنى؟ الواجب علينا، يجب علينا ان نعمل بالظاهر، يجب علينا ان ايه؟ نعمل بالظاهر. ولا يجوز ترك الظاهر الى المؤول الا بوجود قرينة وتعذر حمل المعنى على الظاهر. تاني، يجب علينا أن نعمل بالظاهر ولا يجوز لنا تركه ونعمل بالمؤول اللي هو المرجوح إلا عند وجود قرينة وعند تحمل وعند عدم أو تعذر حمل المعنى على الظاهر، حمل المعنى على الظاهر. مثال ذلك لفظ أسد، أسد الألف والسين والدال، هذا اللفظ له معنى في لغة العربي، له معنيان. يطلق على الحيوان المفترس ذوات الأربع، ويطلق على الرجل الشجاع. ولكن فين الظاهر والمؤول؟ الظاهر هو الحيوان المفترس. يبقى حينما يسمع أي عاقل على وجه الأرض كلمة أسد يتبادر إلى الذهن الحيوان، فنقول دائما هذا هو المعنى الظاهر. طيب المؤول يطلق الأسد على الرجل الشجاع، طب متى نعرف أن هذه اللفظة المراد بها الرجل الشجاع؟ بناء على السياق، بناء على الإيه؟ على السياق. فتقول مثلا رأيت أسدا يقود سيارته ويمشي بسرعته، خلاص القرائن والسياق قال إن الأسد عبارة عن مين؟ عن مثلا إيه؟ الرجل الشجاع. ولكن هنا مهم، لا يحل لنا أن نترك الظاهر ونذهب إلى المؤول إلا في وجود قرينة وعدم تعذر حمل المعنى على الظاهر. فمثال ذلك أيضا كلمة يد، كلمة يد الياء والدال، هذه اللفظة لها أكثر من معنى، تطلق على الجارحة وتطلق على القدرة وتطلق على النعمة والفضل. تطلق على الجارحة، تطلق على الايه؟ القدرة، تطلق على الايه؟ على النعمة والفضل. المعنى الظاهر ايه؟ الجارحة. فحينما تسمع كلمة يد على طول، طب طويلة ولا قصيرة، صوابع تخينة ولا رفيعة، الى غير ذلك. يبقى هنا المعنى الايه؟ المعنى الظاهر اللي بنسميه الراجح. طب المعاني الاخرى خلاص طبقا للايه؟ للسياق. واخد بالك؟ تقول فلان له يد عندي، وفلان ده مثلا في الصعيد وانت في البحر، خلاص مش معقول ساب ايده عندك، فالسياق يقتضي ذلك. يبقى اذا هذه الالفاظ تدل على اكثر من معنى، وبعض المعاني ارجح منينها من بعض. احنا الواجب علينا نعمل بالراجح ولا بالمرجوح؟ بالراجح. ولا يحل لنا ان نترك الراجح الى المرجوح الا بقرينة وتعذر حمل اللفظ على ظاهره. فحينما نسمع قوله عز من قائل ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم، نسمع كلمة يد، نشوف معاني الالفاظ عند لغة العرب، دلت على الجارحة ودلت على القدرة ودلت على النعمة والفضل. اهل البدعة والضلال قال لك لا، ما ينفعش هنا نثبت لله يد. لما يا معشر البله؟ قالوا لانه من لوازم اثبات اليد ان نشبه الله بخلقه. ومن اقركم على هذا اللازم؟ لا يلزم. نثبت لله عز وجل يد بمعناها، اما عن كيفيتها فنكل كيفيتها الى الله عز وجل. ويخطئ خطأ فادحا ويخرج عن اهل السنة والجماعة من اول اليد بانها القدرة او بالنعمة والفضل. وهكذا في كل صفات المولى عز وجل، ألا فلينتبه إلى ذلك. النوع الثالث من الألفاظ، ألفاظ تدل على أكثر من على معنيين أو أكثر، على معنيين أو أكثر، ولا مرجح لمعنى على معنى آخر، ولا مرجح لمعنى على معنى آخر. وهذه الألفاظ تسمى بالألفاظ المجملة أو الألفاظ المشتركة. تسمى بالألفاظ الإيه؟ المجملة أو الإيه؟ أو المشتركة. يبقى على طول لما أسأل كده، ما المعنى المراد بقولنا هذا اللفظ مجمل أو مشترك؟ الجواب له معنيين او ايه؟ او اكثر، ولا مرجح لمعنى على الاخر. يعني اذا لفظ بتحتمل على 10 معاني، واخد بالك؟ كل المعاني حطناها في كفة الميزان طلعوا قصاد بعضهم، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة بنسميه لفظ ايه؟ مجمل. لفظ ايه؟ مجمل. مثال ذلك لفظ عين. عين تطلق على الجارح، تطلق على الجاسوس، تطلق على البئر، تطلق على الذهب والفضة. لفظة ايه؟ عين. تقول مثلا عدا اللصوص على عين فلان وسكت، عملوا ايه؟ قال لك غوروها. يبقى غورها تدل على الايه؟ على البئر. طيب عدا اللصوص على عين فلان فسرقوها، عدا اللصوص على عين فلان فأبطلوها، الجرح، واخد بالك؟ قبض الوالي، الوالي على العين، الجسوس. واخد بالك يا اخوانا؟ يبقى السياق هو اللي حدد الايه؟ المعنى. ده اسمه لفظ ايه؟ لفظ مجمل. طيب ما الواجب علينا تجاه الالفاظ المجمله؟ الجواب عدم العمل بها حتى يأتي المبين. عدم العمل بها حتى يأتي الايه؟ المبين. كلام سهل يا اخوانا؟ لابد حتى يأتي الايه؟ المبين. والمبين اما ان يكون بقرينة او بدليل او من خلال السياق يتبين لنا المراد. وعليه اصبحت الفاظ العربي باعتبار ما دلت عليه من معان خمسة أقسام لا سادسة لها: النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين. في حد عنده سادس؟ يبقى بناء على ذلك أنا وأنا بقرأ في الألفاظ وأنا بقرأ كده بسرعة أعرف اللفظ ده من أي الأنواع الخمسة. أول حاجة النص، بعد ذلك الظاهر، بعد ذلك المؤول، بعد ذلك المجمل، بعد ذلك المبين. احنا نعيد تاني من اول خالص، من اول ما بدأنا. ماذا تريد؟
حتى يأتي المبين والمبين لكم بقرينة ودليل
بقرينة او من خلال السياق او من خلال السياق. طيب، تنقسم الالفاظ اللي هي تدل على ايه؟ على معاني، باعتبار الكمال والنقص، باعتبار الكمال والنقص. يبقى احنا قسمنا الالفاظ باعتبار ما دلت عليه ايه؟ من معان. هنقسمها بقى المعاني ديت معاني كمال ولا معاني نقص. يبقى سنقسم دلالات معاني الالفاظ باعتبار الكمال والنقص الى الأقسام الآتية. يبقى التقسيم هنا باعتبار الايه؟ الكمال والنقص. يعني المعنى بتاع اللفظ يدل على كمال ولا يدل على نقص. القسم الأول: ألفاظ دالة على غاية الكمال فهي من أسماء الله تعالى. ألفاظ دالة على غاية الكمال فهي من أسماء الله تعالى. في هنا بقى جزئية دقيقة، ركزوا معي فيها أول. وما ثلاث أقسام: ألفاظ لها معاني، المعاني دلت عليه غاية الكمال. خليكم معي. العلماء جابوا القسم ده منين؟ الجواب: أتوا به من معاني أسماء المولى عز وجل. يبقى وصف الحسن المطلق والكمال المطلق لمعاني بعض الألفاظ استدل عليه الناس بعقولهم أم بالنص؟ أعيدها تاني. هم قالوا إيه؟ ألفاظ لها معان دلت على غاية الكمال والحسن. لا، تعطيت الكمال والإيه؟ والحسن. هم عرفوا الكلام ده منين؟ لا، ده هم نظروا إلى أسماء ربنا عز وجل دلت على معاني، وهذه المعاني في غاية الكمال والحسن، فوضعوا هذا القسم بناء على هذا النص. وصف ولا لسه؟ بس بعض الناس يقول لك إيه ده، هم جعلوا هذا القسم بناء على استحسان العقول لمعاني الألفاظ. لا أبدا، ده ما علمنا هذا الأمر أنه غاية في الحسن وقمة في الكمال والجلال إلا لأن الله عز وجل سمى به نفسه. فلما سمى به نفسه بأسماء، قلنا الأسماء دي تدل على معاني، وطالما أن الله عز وجل سمى بها نفسه فهذه المعاني في قمة الحسن، بل وصلت إلى الحسن غايته ووصلت إلى الكمال قمته. وضحت؟ طيب، يبقى ألفاظ دلت على معاني، هذه المعاني في غاية الكمال فهي من أسماء الله عز وجل، مثل السميع البصير العليم، كل أسماء ربنا سبحانه وتعالى. القسم الثاني: ألفاظ دالة على الكمال مع احتمال نقص بالتقدير، مع احتمال نقص بالتقدير. طيب، أريد أن أسمع القاعدة الأولى مرة ثانية. ها، أسمعني إياها من الكتاب لا القاعدة بتاع الشيخ العثيمين. لا الشيخ يقرأها علي بعد إذنك. فضل يا أخي.
أسماء الله تعالى كلها حسن.
أعد كمل القاعدة مش دي.
أي بارئ في الحسن غايته. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا.
لا احتمالا ولا تقديرا. يبقى معاني الألفاظ دي ممكن المعنى يتطرق إليه النقص بالتقدير أو بالاحتمال. بالتقدير أو بالاحتمال. أسماء ربنا عز وجل يستحيل أن تدل على معنى فيه نقص بوجه من الوجوه. طيب احنا عرفنا الكلام ده منين؟ لأن الله عز وجل سمى بها نفسه. ركزوا أوي في اللي جاي ده حتى يتضح له بيقين أن من قال بالاشتقاق خالف منهج السلف. طيب النوع الثاني قلت فيه أنا كمان لكن مع احتمال نقص بالتقدير، فهذا لا يسمى به الله. لا يسمى به الله ولكن يخبر عنه بها لأن باب الخبر أوسع من باب الأسماء. مثال ذلك المتكلم. المتكلم ليس من أسماء الله تعالى، ليس من أسماء الله تعالى، لأن المتكلم قد يتكلم بما يحمد وقد يتكلم بما يذم، صحيح ولا لا؟ طيب يبقى هنا احتمال النقص جه احتمالا ولا ما جهش؟ جه احتمال. واخدين بالكم يا اخوانا؟ جه الايه؟ احتمال. لأن المتكلم قد يتكلم بما يحمد وقد يتكلم بما يذم، ولكن الكلام نفسه كمال وصفه. لكن الكلام نفسه كمال، وصفة الكلام نفسها كمال في ذاتها. ولكن موضوع الكلام قد يحمد وقد يذم. أعيد تاني كلام ده مهم جدا، أرجو أن يكتب ويدون بدقة. مثال ذلك المتكلم ليس من أسماء الله تعالى، لأن المتكلم قد يتكلم بما يحمد وقد يتكلم بما يذم، ولكن الكلام نفسه كمال، وصفة الكلام نفسها كمال في ذاتها، ولكن موضوع الكلام قد يحمد وقد يذم. ولهذا لم يكن المتكلم من أسماء الله لاحتمال النقص. ولهذا لم يكن المتكلم من أسماء الله لاحتمال النقص. طب خليكم معايا كده وآمل أن تتم الإجابة عن هذا السؤال. لماذا وضع العلماء احتمالية الكلام بالذم أو احتمالية الكلام بما يمدح وبما يذم في المتكلم، وعليه لم يجعلوا المتكلم من أسماء المولى عز وجل؟ ليه قالوا كده؟ ما قالوا كده؟ تمام. ممكن الكلام ده يقال على السميع والبصير والعليم. فضل شيخ. أحسنت، هي دي يعني بناء على ذلك. وركزوا لذلك قلت في أول الكلام إن لما العلماء قالوا ألفاظ دلة معاني والمعاني دي غاية الكمال، العلماء جابوا غاية الكمال دي منين؟ من أسماء ربنا عز وجل. واضح يا أخوانا؟ يعني العلماء ما استقرؤوش معاني كلام العرب واختاروا بعقولهم قال لك ده معنى كمال مطلق وده معنى كمال فيه نقص، بوجه من الوجوه، وده نقص خالص، ملوش كلام ده. لا، ده هم نظروا الى اسماء ربنا عز وجل، ودلت هذه الاسماء على معاني، فلما اخبر ربنا عز وجل ان له الاسماء الحسنى وتدل على صفات عليا، جعلوا هذا القسم خاص باسماء ربنا عز وجل. فلو أن الله عز وجل ثبت أن من أسمائه المتكلم أو المريد أو الجائي أو الشائي أو المقبر ما قلناه عن السميع والبصير نقوله عن هذه الأشياء، فلما لم يثبت وضع لها الاحتمال. اتفهمت؟ طيب، مثال آخر، المريد. المريد الوقت ايش خاطف؟ تهى؟
لا
حاضر. المريد ليس من أسماء الله تعالى، ولكن أصل إثبات الإرادة، ولكن أصل إثبات الإرادة وأن الفاعل يفعل كل ما يريده كمال، ولكن أصل إثبات الإرادة وأن الفاعل يفعل كل ما يريده هذا كمال. يعني واحد بثبت الإرادة المطلقة، اعمل اللي انت عاوزه، ده كمال. طيب، والمراد اللي هو المراد اللي هيفعله من أثبتنا له الإرادة، المراد قد يكون خيرا وقد يكون شرا، والمراد قد يكون خيرا وقد يكون شرا. فلما كان لفظ المريد يوهم نقصا ولو بالتقدير لم يصح أن يكون من أسماء الله تعالى. فلما كان لفظ المريد قد يوهم نقصا ولو بالتقدير لم يصح أن يكون من أسماء الله تعالى. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل بقية الكتاب المبارك في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل.